اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحات.
يقول الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. هنا حديث آخر عن موضوع العدة أيضا. قال سبحانه: اللائي يئسن من المحيض. المرأة اليائسة من المحيض هي المرأة الكبيرة التي توقف عنها الحيض، وهذا قد يكون في سن 60 أو 55 كما قاله الفقهاء من الشافعية وغيرهم، والصواب أنه يختلف من مجتمع إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى، بل من عصر إلى عصر. والله سبحانه وتعالى قرنه بالإياس من المحيض، يعني أن المرأة قد توقف عنها الحيض فلا تستطيع أن تعتد بثلاث حيض أو بثلاثة أطهار كما هو في شأن غيرها. فهؤلاء النساء اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني بدل ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار عدتها ثلاثة أشهر. وكذلك اللائي لم يحضن مثل الجارية الصغيرة التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر أيضا. وقوله سبحانه: إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، الراجح والله أعلم أن هذا إشارة إلى سبب النزول، وأن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، إن يعني الله تعالى بين لنا يعني عدة المرأة أنها ثلاثة أشهر، ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، طيب فما بال المرأة التي لا تحيض، وما بال المرأة الصغيرة التي لم يأتها الحيض، ما حكمها وما شأنها؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن ارتبتم فعدتها ثلاثة أشهر، يعني إن وقع عندكم الريب وعدم المعرفة بحكمها فهذا هو حكمها. وهنا قوله سبحانه: واللائي لم يحضن، يعني الصغيرات. وهذا معناه أن طبعا بيان الحكم عام وهو يحتاج إليه بكل حال من الأحوال، لكن قد يأخذ البعض من هذا تزويج الصغيرات. وأقول إن مثل هذه المسألة لم يأتي فيها حكم شرعي قاطع بسن معين للزواج، ولكن مدار الأمر فيه على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، وولي الأمر ينبغي أن يراعي أحوال الناس وما هم عليه من التقوى والإيمان والحرص أو ضد ذلك من الشدة والغفلة والطمع بالمال. وقد ظهر اليوم أن كثيرا من الآباء والأولياء عندهم مجازفة وعندهم نقص في تقواهم ونقص في ولايتهم، فلا بأس حينئذ أن يكون هناك يعني تحديد يمنع الأولياء من أن تكون البنات الصغيرات سلعة تباع وتشترى بالمال عند الرجال أو عند الأغنياء، خاصة ونحن نجد أن بعض الأمور وبعض البيوت وصلت إلى حد أحيانا الضرب وإلى حد السجن وإلى حد القتل أحيانا. قبل فترة وجيزة يعني أحد الآباء طلب من بنته أن تأتي بالبخور، فجاءت بالبخور ووضعته أمام المكيف وبدأ الهواء ينفخ وربما طار شيء من الشرر على الفرشة أو ما أشبه ذلك، فقام هذا الأب مغضبا وأخذ يعني عصا غليظة وضرب فيها هذه البنت عبر 14 سنة ضربة شديدة. ذهبت هذه المسكينة تجر أذيال الخيبة والحزن والألم إلى غرفتها، وبعد قليل شعره بتأنيب الضمير وخاف، فذهب إلى بنته فوجدها يعني في وضع صعب، وجاء إليها يقول يعني: قومي نذهب إلى المستشفى. فأخذته ويعني عانقته وهي تبكي وتقول: لا يا بابا سامحني، لا تزعل علي، لا تأخذني. قال: قومي. قالت: أخشى أنهم يسجنونك. وبقيت ثم ماتت. وهذه قضية لا زالت يعني قيد النظر. ففي مثل هذه الأوضاع التي تقع فيها مثل هذه الأشياء الشنيعة لا يمنع أبدا أن يكون هناك ضبط لمثل هذه الأعمال، لئلا تتحول الجارية الصغيرة وهي لا تستطيع أن تعبر عن نفسها ولا أن تحتج ولا أن ترفض في كثير من الحالات، وإلى أين تشتكي وإلى أين تذهب ومن تخاطب. ألا تكون العوبة، أن يكون هناك ضابط لمثل هذه الأشياء. قال الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المرأة الحامل أجلها نهاية عدتها أن تضع حملها، والله سبحانه وتعالى هنا لم يقل أن يلدن، وإنما قال أن يضعن حملهن، لاحتمال أن يكون عندها أكثر من ولد، فلا تخرج من العدة إلا بوضع حملها كله. خير عزاء للمرأة قوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من أمره، يعني هذا الأمر الذي ضقت به ذرعا يجعله الله تعالى لك يسرا إذا اتقيت الله تعالى وأحسنت الظن به، كما قال سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي. ذلك أمر الله أنزله إليكم، هذه الأوامر والنواهي والتعليمات والأحكام والمواعظ هو أمر الله عز وجل أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بعض الناس إذا وقعت له مصيبة من طلاق أو تشتت الأسرة والزوجية أو مشكلة اقتصادية، غالبا ما خاصة ما يكون عنده قلب حي يكون عنده إحساس بأن هذه عقوبة، وهذا بسبب ذنب وقع. فهنا الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله، يعني هذا قد يكون ابتلاء، وقد يكون رفعة في درجاتك، وقد يكون تنبيها لك على خطأ موجود، كل ذلك محتمل، وتحديد أي من ذلك صعب، لكن المهم أن تتذكر إنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته. فلا تكون حزينا على ذنوب أو سيئات سلفت منك، لأن باب التوبة مفتوح، وليس فقط أن تكفر عنك السيئات، بل ويعظم له أجرا، كما قال سبحانه: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا يداوي الإنسان من الشعور بالكآبة على أمر مضى وانقضى. قال سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم، يعني المطلقات لهن حق السكن، لأن لا زالت امرأة ما دامت في العدة فهي زوجة، ولهذا قال: أسكنوهن من حيث سكنتم، يعني في المكان الذي تسكنون فيه، أو من جنس البيوت التي تسكنون فيها، من وجدكم، وجد يعني موجودكم أو مقدوركم، وتنطق بضم الواو وجدكم أو كسرها وجدكم، وأيضا تصلح بالفتح، يعني فهي كلمة ثلاثية، وجد ووجد ووجد معناها واحد، يعني مما تجدون. ولا تضرهن لتضيقوا عليهن، المضارة هي أن يتعمد الرجل أن يضر المرأة أو يؤذيها أو يضيق عليها بأي شكل من الأشكال. من المضارة مثلا أن يضيق عليها في البيت حتى تخرج وتذهب بعيدا، من المضارة أن يؤذيها في الأولاد، وغالبا إذا وجدت المشكلات أصبح كل طرف يحاول أن يؤذي الآخر. وكثيرا ما أقول للأزواج والزوجات: أما زواجكم فقد كتب الله أن ينفض، لكن اتقوا الله وارعوا الله في الأولاد الذين كانوا نتيجة هذه الزيجة، بدلا من أن تكون الأم دائما كل ما جت مناسبة قالت للأولاد: أبوكم فيه وفيه وفيه، أو للبنات. وكذلك الأب دائما يحرض الأولاد على أمهم، وإذا رأى منهم خلقا ذميما قري: هذا طبع الوالدة، هذا خلق أمكم قد ورثتموه. فهذا يجعلنا نحول مشكلتنا إلى المستقبل، ويكون هؤلاء الأولاد في المستقبل يرثون عنا الاضطراب النفسي والتعقيد والمشكلات بسبب أننا لم نتق الله تعالى فيهم. ولذلك قد يكون من الرزق وقد يكون من التقوى أن نراعي هذا الأمر، وقد وعدنا الله أشياء كثيرة جدا في المستقبل، قد يكون منها الأولاد أن يكونوا صالحين أو أتقياء أو عظماء حتى في الدنيا. ممكن ولدك هذا يكون عظيما في منزلته، في ماله، في عبقريته، في علمه، وليا من أولياء الله، سابقا من السابقين إلى الجنة، فتدخل أنت ببركته وسمعته ويحمل اسمك فلان ابو فلان. هذا من آثار التقوى التي تجعل الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المعاني. ولهذا قال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهنا لماذا ذكر الحامل على وجه الخصوص في النفقة؟ ذكر ذلك والله أعلم ليس لأن للحامل حكما خاصا، ولكن لأن الحامل يطول وقت الحمل عندها قد تكون 9 أشهر مثلا، فربما يستثقل بعض الأزواج النفقة عليها. وبين الله سبحانه وتعالى هنا ذكر الحامل حتى يبين الأجل الذي يستمر الإنفاق فيه، أنه أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فتجب النفقة لها. على أن الفقهاء مختلفون في ما إذا كانت المرأة المطلقة إذا كانت طلاقها بائنا، يعني طلقة ثالثة ولا يمكن لها الرجعة، هل لها السكنة أو ليس لها السكنة؟ خلاف معروف، الجمهور أن لها السكنة، والإمام أحمد ومن وافقه وهو قول لبعض الصحابة كعمر رضي الله عنه أنه ليس لها السكنة. قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الآن عقدة الزوجية انتهت، بقي تنظيم الأمر ما بعد الطلاق. قال: فإن أرضعن لكم، يعني أرضعن، أرضعت المرأة ولدها، هو ولدها، لكن لا يجب عليها أرضاعه إلا بهذا الشرط. قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أن يعطيها أبوه مقابل الرضاعة. قال: وأتمروا بينكم بمعروف. اعتمروا يعني تآمروا، تكلموا فيما بينكم، تحدثوا في الأمر، مثل ما يقال مؤتمر الآن، يعني الناس يجتمعون ليتحدثوا بهدوء في أمر من الأمور. فهنا قال: اعتمروا بينكم أيها الزوجان بمعروف، بهدوء. الرجل عليه أن يبذل، والمرأة عليها أن تعتدل، فلا تطالب بالمستحيل فيما يتعلق برضاع الطفل. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعاسرتم واختلفتم ولم تطيعوا الله في الائتمار بينكم بمعروف فسترضع له أخرى. وهذه الآية فيها إعجاز على قصرها، فسترضع له أخرى، لأن فيها إشارة إلى الأم أنه يمكن ولدها يؤخذ منها ويعطى لامرأة أخرى، وفيها إشارة للأب إلى أنه أنت أيها الأب باذل باذل، لا بد أن تدفع أجرة للإرضاع، سواء دفعته للأم أو لغير الأم. وفيه ثالثا أمر الأب بأنه يجب عليه أن ينفق على إرضاع ولده. قال الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. النفقة هنا على المرأة في العدة، وكذلك حتى على المرأة في الأحوال العادية، فهذه أشبه بالقاعدة العامة أن النفقة من الرجل مطلوبة بحسب قدرته. لينفق ذو سعة من سعته، إذا كان غنيا ينفق نفقة طيبة، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا أيضا متعلق بالمال بالدرجة الأولى، لأنه يتكلم عن النفقة. وهنا سبحان الله في هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ولم يقل بعد العسر يسرا، بعد عسر، فجاء به منكرا، يعني كل عسر يتبعه يسر. في سورة ألم نشرح قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أما هنا قال: بعد عسر يسرا. تأملت في الفرق بينهما، فظهر لي أنه في سورة ألم نشرح الله سبحانه وتعالى ذكر أن اليسر مع العسر في نفس الوقت وليس بعده، وهذا أقوى وأبلغ، لأن السورة كلها في سياق أشياء معنوية وليست أشياء مادية بحتة. يعني ألم نشرح لك صدرك، كنا نشرح الصدر ووضعنا عنك وزرك، يعني الهم أو الذنب الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك بين العباد. فهذه أشياء معنوية تتعلق بالنبوة، تتعلق بالدعوة، تتعلق بالعلم. هذه المعاني كلما تأمل الإنسان فيها وجد أن اليسر موجود مع العسر في ذات الوقت، لأنه يعتمد على أشياء معنوية من مثل التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتفاؤل بالخير، وانتظار الفرج، وانتظار الأجر والثواب، وأن الإنسان قد يحرم من شيء فيعوض بشيء آخر، كما يقولون دائما: انظر إلى النصف الملآن من الكأس ولا تنظر إلى النصف الفارغ. أما هنا فالقصة تتعلق بجانب مادي، ولأناس يعني لا يخاطب، لم يخاطب فيها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما خطاب لأحد الناس الذين يتفاوت إيمانهم قوة وضعف. وأيضا تؤثر فيهم الأشياء المادية، والقصة هنا قد تكون متصلة بأن الرجل ما عنده غداء أو ما عنده عشاء الليلة، أو عنده مشكلة في توفير السكن، أو مشكلة في توفير الطعام أو القوت أو اللباس أو الغذاء لأولاده، فهو يشعر بمعاناة. فمن هنا لم يقل الله سبحانه وتعالى إنه مع العسر، لأنه يحس بعسر وقد يضعف إحساسه باليسر معه، وإنما بعده. يعني هنا عليك أن تنظر إلى المستقبل وأن تنتظر من الله تعالى اليسر والفرج. وقوله سيجعل، أيضا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، فيه تحفيز للنفوس أن تكون متفائلة. ويعني التفاؤل ثبت علميا أنه مثلا الإنسان المصاب بمرض معضل إذا كان عنده تفاؤل بالشفاء تكون قابليته للعلاج قوية جدا ويشفى بإذن الله تعالى. لكن ذلك الإنسان المتشائم الذي يرى أن هذا المرض هو نهايته وأن هذا أجله المحتوم وأنه رأى رؤيا قبل كم يوم وأدري إيش، هذا الإنسان ربما لا يؤدي العلاج المادي أثره معه بسبب روح التشاؤم الموجودة عنده. كذلك ما يتعلق بالرزق، إذا كان إنسان عنده اعتقاد داخلي أن الله سوف يرزقه، أن الله سيوفقه، أن الله سوف ينجحه، أن الخير أمامه، مثل هذا الإنسان عنده استعداد وأهلية، والله تعالى له بالخير أسرع. ومن هنا دائما القرآن الكريم يلقننا أن نكون متفائلين بالأشياء، والتفاؤل هنا مو بخدعة نخدع بها أنفسنا، لا، هو عقيدة، هو إيمان نتلقاه من كلام ربنا سبحانه الذي نؤمن أن الكون بيده، وهو يعدنا ويقول سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال طبعا هذا كله الآن ما يتعلق بموضوع الطلاق وأحكام الطلاق والعدة والنفقة والسكنة إلى غير ذلك، هذا جزء من التنظيم الذي رتبه الإسلام للمؤمنين في المدينة وفي كل مكان. التزام هذا التنظيم هو جزء من شريعة الله وجزء من طاعة الله، والإعراض عنه هو أمر يستحق العقوبة، ولهذا عقب بالوعيد.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران، رسله رو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.